الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان حديثنا في مسألة 128، في نهايتها قلنا نذكر بعض الأمور الجانبية. ذكرنا أمرين، الأمر الأول الذي أشرنا إليه هو أنه هل يعتبر في ثبوت خيار الغبن الجهل بالقيمة السوقية أو لا، وأجبنا عن ذلك ولا نكرر. والأمر الثاني الذي أشرنا إليه أيضا، هل يلزم في ثبوت خيار الغبن ألا يكون المغبون من أهل الخبرة؟ وهذا أيضا تعرضنا له ولا نكرر. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. الأمر الثالث، هل يلزم في ثبوت خيار الغبن مضافا إلى عدم معرفة المغبون بالقيمة السوقية، هل يعتبر عدم إمكان تعرفه عليها؟ وبكلمة أخرى، تارة المغبون لا يتمكن أن يتعرف على القيمة السوقية، فلأنه مثلا بعيد عن هذه الأجواء، أجواء الذهاب إلى السوق والتعرف على القيمة إلى آخره. ومرة لا، إنسان يمكنه ذلك التعرف على القيمة السوقية، فهل يكفي في ثبوت خيار الغبن مجرد جهله حتى لو أمكنه التعرف على القيمة السوقية ولكنه لم يتعرف؟ لماذا لم يتعرف؟ هذا مو مهم، لم يتعرف. مجرد الجهل هل يكفي أو لا بد إضافة إلى الجهل ألا يمكنه التعرف على القيمة السوقية؟ المناسب ماذا بأنظاركم المباركة؟ المناسب ماذا؟ عدم اعتبار ذلك، إذ مدرك خيار الغبن على ما ذكرنا هو أحد أمرين: الأول الشرط الضمني، وهذا ثابت، الشرط الضمني ثابت لمن كان جاهلا بالقيمة السوقية حتى لو أمكنه التعرف عليها، إنه ثابت هذا الشرط الضمني. يعني أشتري منك بشرط ألا يكون هناك زيادة فاحشة في الثمن على القيمة السوقية، هذا شرط ضمني موجود حتى لو أمكنه التعرف. نعم، هو لم يذهب للتعرف قد يكون مقصرا. وليش ما ذهبت؟ قد مو دائما همات، وربما أحيانا لا أذهب وأبحث لأن ما يناسبني يا أخي أنا أروح للسوق وأسأل هذا وأسأل هذا، قد هيك أو صحتي ما تساعدني أو أسباب متعددة. المهم حتى لو أمكنه الفحص عن القيمة السوقية، بالتالي إذا لم يذهب الشرط الضمني موجود، فإنه يتعاقد مع ذلك الطرف على ألا تكون الزيادة فاحشة. فعلى هذا الأساس من المناسب ثبوت الخيار في حقه حتى لو أمكنه التعرف. نعم، فكرة الوضوح الذي هي مستند ثاني، لأنه نحن استندنا إلى مستندين، الوضوح المتلقى يدا بيد. هذه ربما يشكك في ثبوتها، وأنه هذا الوضوح موجود، وضوح في ثبوت خيار الغبن للمغبون موجود حتى في حالة إمكان تعرف المغبون على القيمة، الوضوح موجود. إذا قد يشكك فيه بيد أن التشكيك فيه لا يضرنا بعد وجود المدرك الأول، أعني الشرط الضمني. إذن على هذا الأساس المناسب عدم الفرق من هذه الناحية، بيد أن صاحب الجواهر له عبارة في هذا المجال توحي بالتوقف والإشكال، حيث قال قدس سره مع نصه. بل قال إنه محل إشكال، يعني ثبوت الخيار هذا الذي يمكن التعرف، إنه محل إشكال إن لم يكن إجماعا، حيث إنه هو أدخل الضرر على نفسه فلا خيار. الجزء 23 صفحة 43. إذن تمسك بهذه النكتة، ما دام يمكن أن تتعرف على القيمة السوقية إذن أنت أدخلت الضرر على نفسك فلا خيار لك. والجواب واضح، فإن إدخال الضرر على نفسه إنما يصدق لو كان يعرف القيمة السوقية بالفعل، وأن الحاجة تسوى مثلا في السوق دينار، ولكن اشتراها من البائع بعشرة مثلا، هنا يقال هو أقدم على الضرر بنفسه بعد معرفته بالقيمة السوقية، بعد إمكان معرفته بالقيمة السوقية، ومو إمكان بعد معرفته، مو إمكان بعد معرفته بالقيمة السوقية. أما إذا لم يعرف غايته يمكن أن يعرف لو ذهب إلى السوق، هنا هل يصدق عليه أنه هو أدخل الضرر على نفسه؟ أول الكلام كلا كلا. إذن إدخال الضرر على النفس يصدق إذا كان يعرف بالفعل القيمة السوقية، وإلا مجرد الإمكان لا يكفي لصدق أنه أدخل الضرر على نفسه. وهذا ينبغي أن يكون من الواضحات، والغريب من صاحب الجواهر عدم التعرض إلى ذلك، لا أقل إذا لم يقبل بما أشرنا إليه كان من المناسب أن يصنع إن قلت قلت ويذكر، فإن قلت كذا نقول كذا. بلي هي متعمد من باب على أنه إن شاء الله كلكم زينين، ذول البياعة هنا في النجف الأشرف حبابين إن شاء الله تعالى. عادة إحنا هم ما تتشي أنا وياك، قد يمكننا ترى معرفة القيمة نروح نفحص منا لكن ما نسويها، يعني أقدمنا على الضرر، هاي شلون؟ هاي مو شاية مقبولة أبدا. فأنت إذن على هذا الأساس كل حاجة الذي تريد تشتريها يكون تروح تفحص شنو عن قيمتها شقد، وإلا إذا اشتريت مع زيادة من قبل البائع زيادة فيقال أنت أقدمت، هاي شلون؟ لا، مو هو يريد يقول أقدمه فلا يثبت الخيار، أنا إذا أقول على أنه لا، السيرة جارية على هذا، نشتري ونبيع، ويقال لي إذا كنت جاهلا يقال لي لك الخيار، ما يقال لي لماذا لم تذهب وتفحص أول، هاي ما تصير شغلة واحد يريد يشتري له حاجة يكون يروح يذهب وعلى أي حال تعليل عليل. هي كحد يقول أقدم على الضرر، أنا إذا أقول له ما أقدم على الضرر، أقدم على الضرر من يعرف سواء كان هذا ناظر الآن، ما ناقشت بهذا، أناقش في قوله أدخل نفسه في الضرر، هذا واضح الوهم. زين، هذه المسألة بحمد الله انتهت. ندخل في مسألة 129. ايه هم موجود. ايه هذه شوف ترى الفاظ خل اقول لك في مجلس الكذا، ايه خلاف الواقع الذي تقوله، خلاف الواقع الذي تقوله القدر المتيقن هذا لا. قلت لك الآن أنت لما تقدم على شراء حاجة أو بعدين اتضح شنو، نروح أول إحنا شنو نفحص عن القيمة؟ هاي ما يسويها واحد. إذن ستنازلت شوي هنا فحتى إذا كانت سهلة شنو نروح نفحص أول؟ لا. فإذا اشترينا أو طلعت القيمة شنو اللي بايعنا إياها شنو بزايد أضعاف، نتوقف في ثبوت خيار الغاب؟ ماكو توقف من هذه الناحية. وما يقولون الناس ليش أنت أقدمت على الضرر لأن ما فحصت ما رحت، هاي حكي هذا ما موجود. زين، مسألة 129. الظاهر كون الخيار المذكور ثابتا من حين العقد لا من حين ظهور الغبن، فلو فسخ قبل ظهور الغبن صح فسخه مع ثبوت الغبن واقعا. انتهت المسألة. لتوضيح الحال في هذه المسألة نبين أمورا أربعة. الأمر الأول مضمون المسألة، الثاني كيف نتصور الفسخ قبل ظهور الغابن، لأن قال على أنه الخيار ثابت من حين العقد لا من حين ظهور الغابن. القضية الثالثة التي نبحثها كيف، ما هو المدرك في تحقق الفسخ قبل ظهور الغبن؟ والقضية الرابعة بعض كلمات الأعلام التي ترتبط بالمسألة، لأنها أربعة أمور نتعرض إليها. أما بالنسبة إلى الأمر الأول أعني مضمون المسألة، ينبغي لكي يتضح المقصود من هذه المسألة أن هناك شيئين، أحدهما سبب الخيار والآخر ظهور الغبن، هذان شيئان، وربما يكون سبب الخيار ثابتا قبل ظهور الغبن كما هي الحالة المتعارفة. فأنا أشتري شيئا والغبن ثابت ولكن لم يتضح لي، إذ لا اطلاع لي على القيمة السوقية، وبعد يوم حصل الاطلاع، هنا يكون سبب الغبن متقدما على ظهور الغبن، والثاني يعني ظهور الغبن هو متأخر. والسؤال هو هذا، إذا فرض أنه فسخ قبل أن يظهر الغبن إسا كيف فسخ هذه قضية ثانية. لو اتفاقا فسخ، لو فرضنا في مثل هذه الحالة، هل يثبت له خيار رغم أنه لم يظهر له الغبن بعده؟ وهذه حالة ربما تكون أقرب إلى الفرض منها إلى الواقع، فإنه عادة الشخص يفسخ متى؟ بعد ظهور الغبن، لا قبل ظهور الغبن. أما أنه يفسخ قبل ظهور الغبن، هذه حالة إما غير متحققة أو نادرة. ولذلك هذه المسألة يمكن أن نقول هي أليق بالكتب العلمية منها بالرسالة العملية، فإنه في الرسالة العملية لا ينبغي أن يذكر المسائل العلمية التي لا ترتبط عادة بمقام العمل. ولكن كما قلنا ليس من البعيد، هذا كله يؤيد ما كنت أشير إليه سابقا من أن السيد الحكيم قدس الله روحه الشريف لما كتب المنهاج كان ينظر إلى المكاسب أو الشرائع أو فيا مسألة استظرفها يذكرها. ونحن ينبغي، أنا هذا هواي أأكد عليه، ونحن ينبغي أن تكون لنا حاسة، ما أدري هاي حاسة شقد رقم شقد تصير، سادسة، حاسة التمييز بين ما يكون علميا وما يكون عمليا. والذي نكتبه ونسجله في الرسالة أو نطرحه للناس بعض مرات في صلاة الجماعة أو حاول القضايا العملية دون القضايا العلمية. وهذه القضية قلت مغفول عنها، وبعضهم هذه الحاسة عنده في حكم الميت فتحتاج إلى علاج حتى تلجها على أي حال. فالمقصود إذن مضمون المسألة واضح، ولكنه كما عرفنا هي مسألة علمية لا عملية. هذه بالنسبة إلى الأمر الأول. وأما بالنسبة إلى الأمر الثاني، وبعد ذلك ظهر شنو؟ إذا فسخ منه فسخه؟
إيه؟
هو هذا كلام نبي. شنو تشبينت؟ لا أنا مو بيان ثمرة، وإنما بينت مو مضمون المسألة. قلت أكو عندنا سبب هذا الخيار، وأكو سبب الخيار وهو الغابن، وأكو عندنا ظهور الغابن. السبب يتقدم علما على ظهور الغبن. أحيانا لو فرض الإنسان أنه فسخ قبل ظهور الغبن وبعد يوم أو يومين ظهر الغبن، هل يقع غبنه صحيحا وفي محله أو لا؟ أنا قلت هذه فرضية نادرة التحقق، هاي علمية أقرب إلى العلمية منها بالعمل على أي حال. هذا بالنسبة لمن إلى مضمون المسألة. وأما بالنسبة إلى القضية الثانية، وهي أنه كيف يتصور صدور الفسخ ولو قضية علمية، هسه قضية علمية سلمنا، لكن كيف قبل أن يظهر الفسخ كيف هذا يفسخ؟ هذا كيف نتصوره؟ يتصور ذلك فيما إذا فرض أنه فسخ من جهة أخرى لا من جهة خيار الغبن، فسخ من جهة أخرى من جهة مثلا خيار العيب، أن العيب هي معيبة مثلا، ثم اتضح على أنه ليست معيبة. فإذا فرض أن ولكنه وكان مغبون، واقعا كان مغبونا، عيب ما موجود، العين سالمة، لكن ما تسوى 10 دنانير، تسوى دينار. هنا فسخ بتصور خيار العيب، واتضح أنه لا عيب فيها. إجوا أهل الخبرة قالوا عيب ما فيها، لكن انكشف لأجل أن الثمن كان عاليا، اتضح على أنه مغبون. في مثل هذه الحالة، في هذه الفرضية، يكون حينئذ إذا قلنا يكفي تقدم السبب وإن لم يظهر الغبن بعده، يكون فسخه الذي وقع فيما سبق من جهة خيار العيب، يكون الفسخ صحيحا غايته لا من جهة خيار العيب، بل يكون صحيحا وواقعا في موقعه المناسب من ناحية خيار الغبن. تظهر الثمرة في مثل هذه الحالة لو فسخ بتصور ثبوت خيار له من جهة أخرى غير الغبن، أو فرض أنه استخار يفسخ أو لا. أكو بعضهم أهل استخارة، على كل شيء يأخذ استخارة. هذا فرد مرة صار بناء على أنه خل أفسخ، يا أبا ما لك خيار، شنو تفسخت؟ لا دخل أخذ خيرة، أخذ الخيرة، طلعت الخيرة زينة، لا تكتبها ترى أنت هذه تشبه الشكل من أهل خيرة وخذ خيرة وإلى آخره. هنا لو فسخ وتبين أنه مغبون، يكون فسخه واقعا في موقعه المناسب، رغم هو في اعتقاده أنه ليس له حق الخيار، لكن مع ذلك يقع فسخه صحيحا ما دام أصاب الواقع. ها؟ هاي شلك شغل بيها أنت؟ أنا أيد أقول هذا صاحبنا شلون فسخ وما يدري أنه عنده خيار الغبن، قلت لو يتصور كان عنده خيار العيب، واتضح ما عنده خيار العيب، عنده خيار الغبن. لو نفترض أبو خيرة وخذ الخيرة وطلعت زينة، فهو ما بنى على أنه له خيار، لكن الخيرة بما أنه طلعت إجي فحينئذ. فنتصور في إحدى هاتين، أو إذا تصورها أنت في شكل آخر في حالة ثالثة فبها ونعم. المهم يكون نتصور هذا شلون يفسخ، مع فرض أنه لا يعلم بثبوت خيار الغبن له. هذا بالنسبة إلى الأمر الثاني. قلنا 4 أمور شنو نبحثها، 4 قضايا نبحثها. وأما بالنسبة إلى الأمر الثالث، مدرك تحقق الخيار ما هو، رغم عدم علمه، عدم علمه بكونه مغبونا، كيف يقع الفسخ منه صحيحا؟ الوجه في ذلك هو أن ما تمسكنا به لإثبات خيار الغبن، وهو فكرة الشرط الضمني، ثابت في المقام. هذا التوجيه لثبوت خيار الغبن كمدرك، هذا موجود في موردنا، فإنه قد اشترط المشتري أنه يشتري بشرط أن لا يكون مغبونا، وإذا كان مغبونا فله حق الخيار. فإذا ما دام الشرط الضمني هو ثابت، فالفسخ يقع في محله بعد ثبوت الخيار له بسبب فكرة الشرط الضمني. إذن من هذه الناحية، من هذه الناحية لا إشكال. وإذا قلت كيف نثبت أن الخيار هو ثابت له من حين العقد هذا شلون نثبته قبل ظهور الغابن؟ قلت إن فكرة الشرط الضمني هي تقتضي ذلك، يعني تقتضي أنه إذا كنت مغبونا فلي الخيار. من متى فلي الخيار؟ من حين ظهور الغابن؟ لا، من بداية العقد. هكذا هو مقتضى الشرط الضمني. إذن من هذه الناحية لا مشكلة. يبقى فد حكاية بعد عندنا، وهي كلمات الأعلام في المسألة. ننقل كلاما لصاحب الجواهر وكلاما للشيخ الأعظم. أما صاحب الجواهر هكذا قال: والظاهر ثبوت خيار الغبن من أول العقد لا حين ظهوره، فلو أسقطه حاله سقط وإن لم يكن عالما به. الجزء 23 صفحة 43. إذن صاحب الجواهر استظهر ثبوت الخيار له قبل أن يظهر الغبن، من بداية العقد. ولكن الذي يسجل على صاحب الجواهر أنه بين دعوى من دون أن يدعمها بدليل، وهذه ثلمة ليست صغيرة لصاحب الجواهر. بس بعض مرات أنا أقول لك، لما صاحب الجواهر يحكي في الدحجاية، بما أنه صاحب الجواهر أو العبارة شويونة مغلقة بعد نغفل، وإلا هذه دعوى من دون دليل، فلا بد أن يبين، والوجه في ذلك كذا وكذا، والحال أنه لم يبين ذلك. هذا بالنسبة لمن إلى صاحب الجواهر، وأما بالنسبة إلى الشيخ الأعظم فإلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.